أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيراد المناقشة على الاستدلال بالآيتين المباركتين، أحل الله البيع وتجارة عن تراض، وأنهما قد لا تدلان على الملكية في المعاطاة من أول وهلة، من أول الآن، بل تدلان على الملكية الآنية، بمعنى إذا تصرف أحد المتعاطيين بما يوجب الملك كبيع ما أخذه أو هبته للغير، أو إذا أخذ مثلا عبدا أعتقه، فحينئذ تكون المعاملة أو المعاطاة موجبة للملك، لكن الملك من حين التصرف الموجب للملك وليس من حين وقوع فعل المعاطاة من لدن المتعاطيين. وقلنا إن هذا التصور وإن كان يظهر من بعض عبارات الفقهاء القدماء بمعنى أنهم يقولون إن المعاطاة موجبة، ماذا؟ لحلية التصرف فقط، حتى أن بعضهم صرح بأن المعاملة المتوقفة على الملك لا يجوز لمن أخذ شيئا بالمعاطاة أن يتعامل به معاملة موجبة للملك، مثلا إذا أخذ عبدا بالمعاطاة لا يجوز أن يعتقه أو أن يهبه أو أن يقف هذا المال أو أن يبيعه وما إلى ذلك من التصرفات الموجبة للملكية. ليش ما يجوز له؟ لأن المعاطاة غاية ما يستفاد منها الحلية، وهذا التصرف كأنه يحتاج إلى ماذا؟ أي إلى أخذ الإذن من لدن من أعطاه المال. يظهر من عبارات بعض فقهائنا القدماء ذلك، لكن بالرغم من هذا الاستظهار إلا أنه هذا الاستظهار لا يدلل على عدم حصول الملكية بالمعاطاة من أول الأمر، من أول وهلة. لماذا؟ لأن هذا الاستظهار كما بينا فيما سلف ناشئ من التأثر ببعض الإجماعات المنقولة، وناشئ من التأثر ببعض الاستظهارات من الروايات، ولهذا لا ينبغي أن يكون ما قاله بعض علمائنا القدماء موجبا لجعل المعاطاة فقط مفيدة للإباحة وحلية التصرف وليس الملك من أول الأمر، بل الملكية إنما تحصل بتلف أحد العوضين كما قلنا، أو ببيع أحد المتعاطيين ما لديه، أو بالعتق وما إلى ذلك. أما إذا لم يفعل أحد المتعاطيين ذلك فالمعاطاة لا توجب إلا الملكية إلا الحلية فقط. طبعا قلنا إن هذا الكلام ليس بسديد، والصحيح هو أن الآيتين تدللان على أن الملكية تحصل من أول الآن. ليش؟ كما قلنا، أما من ناحية الدلالة الالتزامية أو أيضا بالدلالة المطابقية كما أسلفنا، بالإضافة إلى أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية وبعض الفقهاء عندهم ماذا؟ يعني حيثية جميلة يمكن الاستفادة منها لاستفادة الملكية من أول الآم. يعني لو سلمنا أن الآيتين لا يدللان على حصول الملكية من أول الأمر لا بالدلالة المطابقية، يعني بحيث تدلان مطابقة على أن كل تصرف للمتعاطيين فيما أخذه سائغ لكل منهما، ومنه ماذا؟ البيع مثلا، ولا تدلان بالدلالة الالتزامية. يعني قلنا إن الدلالة الالتزامية أيضا حلية التصرفات التكليفية لا تستلزم الحلية الوضعية التي هي جواز البيع. لو سلمنا ذلك، هناك دليل أشار إليه الشيخ الأعظم وأشار إليه غيره، وهو دليل جميل، خلاصته أن المعاطاة لدى العرف موجبة للملكية من أول الأمر. قلنا أن العرف العقلائي هكذا يفهم، بعد ما يفهم الملكية الآنية التي يعني أنه لو تصرف أحد المتعاطيين بتصرف موجب للملك نقول لحل الإشكال وطرده أنه تحدث ملكية آنية قبل تصرفه. يعني آن ما يسمونها آن مائية، آن ما قبل تصرفه الموجب للملك نعم يتحقق النقل والانتقال. طبعا هذا الكلام كما قلنا هو في الحقيقة الملكية الآنية هذه التي تحدث قبل تصرف أحد المتعاطيين ب تصرف لا يتحقق إلا بالملك، كالبايع مثلا، لا بيع إلا في الملك، إلا في ملك، أو العتق مثلا. لو هذا تخريج، لكن بالإمكان الاستدلال بالآيتين من ناحية وجود تلازم عرفي، يعني أن هناك ملازمة عرفية، بمعنى أن المتعاطيين في العرف عملهما موجب للنقل والانتقال من كل منهما إلى الآخر، هذا العرف. فلما نأتي إلى الآيتين ونطبق الآيتين على أحل الله البيع وحرم الربا والتجارة عن تراه، نطبقهما، نقول إن الآيتين يستفاد منهما شنو؟ طيب الحلية، سلمنا استفادة الحلية منذ أول وهلة، حلية التصرفات، لكن هالحلية تلازم عرفا التمليك للعوضين، يعني أن العرف يفهم من مدلول الآيتين ان هناك ملكية ونقل وانتقال للعوضين، وهذا الفهم العرفي، فهم شنو؟ مرتكاز، يعني عندما يسمع العرف بالآيتين أحل الله البيع وحرم الربا ويا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، يفهم منهما ماذا؟ أن هذه الحلية للتصرفات المختلفة يلازمها الملكية من أول وهلة، وليس الملكية الآنمائية اللي آنما هذا لا يفهمه العرف، بل هذا من الأمور الخفية على العرف، العرف لا يتوجه إليها. العرف ماذا يتوجه إليه؟ يتوجه إلى الملكية الحاصلة من أول وهلة. فالاستدلال بهذه الملازمة العرفية، يعني أن دلالة الآيتين على الحلية التكليفية تستلزم لدى الفهم العرفي أو لدى العرف أن هناك ملكية تحدث من أول وهلة لفعل المتعاطيين. هذا التلازم المفهوم من لدن العرف يعني محكم في دلالة الآيتين، إلا أن يأتي ما يوجب ماذا؟ تقييد أو تخصيص الآيتين، تقييد الآيتين، يقول لا ترى لو حدث البيع المعاطاتي، البيع بالمعاطاة، ترى ليست هناك ملكية من أول الآن. والحال يعني أن هذا لم يرد عن الشارع، الشارع يستفاد منه أنه تحدث، يستفاد منه أنه يعني قرر أن هذا الفهم العرفي هو حجة، كما يعني نرجع إليه في فهم ظواهر الألفاظ. وعلى كل تكون هذه يعني الملازمة العرفية دليل على حصول الملكية من أول وهلة كما عبرنا. من الأدلة التي دلل بها على أن المعاطاة توجب ماذا؟ الملكية اللازمة، يعني هي بيع لازم كالبيع بالصيغة تماما. من هذه الأدلة الإجماع المركب. إيش معنى الإجماع المركب؟ إجماع المركب يعني أن نقول بمسألة من المسائل يلازم القول بهذه المسألة مسألة أخرى، بحيث لا نجد تفكيكا بين المسألتين. فيعني أن من قال بهذه المسألة باعتبار أن الأدلة هي نفس الأدلة والقواعد هي نفس القواعد، يلزمه ماذا؟ القول بنفس مفاد ما قال به في هذه المسألة. هنا كذلك المعاطاة، المعاطاة قيل أنها مو قيل يعني أنها ذهب كثير إلى حتى من القدماء إلى أن المعاطاة سائغة وجائزة. في شنو؟ في الإيجار، وكذلك في الهبة. طيب شن هو وزان الإيجار؟ وزان الإيجار هو إنه تمليك للمنفعة، منفعة العين، تمليك منفعة العين مثل تمليك العين. حتى أنه مر علينا إذا تتذكرون أن بعض الفقهاء من القدماء وحتى من المحدثين لم يرى فرقا بين الإجارة والبيع، بل رأى أنهما من باب واحد الإجارة. صح نقول أنه هذا تمليك لمنفعة العين وذاك تمليك لأصل العين، لكن يعني دقة ما راح عندما تمعن النظر ما راح تجد فوارق جوهرية بين الإجارة والبيع. وكذلك في الهبة تمليك المجاني. طيب إذا كان في الهبة التمليك المجاني المعاطاة تتحقق بها الهبة، أي وكذلك الإجارة تتحقق بالمعاطاة. وقد استدل على حصول ماذا؟ حصول الهبة بالمعاطاة ببعض الروايات الواردة عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رواية عن أبي عبد الله عليه السلام، نعم، سائل يسأل الإمام عن عطية الوالد لولده، قال الإمام يجيب السائل إذا أعطاه الأب، أعطاه، أعطى الولد في صحته جاز، أي هذه العطية جائزة، ثابتة. طيب هذه جازة أعطاه، يعني أعطاك، قال له مثلا باللفظ أعطيتك أو لا أعطاه بالفعل. قيل أن الإعطاء تمسكا بإطلاق الرواية يشمل ماذا؟ الإعطاء باللفظ والإعطاء بالفعل، يعني لا يختص الإعطاء من لدن الوالد لولده بالإعطاء اللفظي، يقول مثلا أعطيتك هذا البيت أو هذا الكتاب أو هذه السيارة، لا، لو أعطى هذه العطية هذه الهبة أعطى إياه ماذا؟ نعم بالفعل ليس باللفظ، مشمول لقوله عليه السلام أعطاه في صحته فجازت عطيته، خصوصا أن الإمام عليه السلام لم يقل للسائل أعطاه، يعني الأب أعطى ولده باللفظ أم أعطاه بالفعل، وما أكد الإمام على أن الإعطاء اللازم هو الإعطاء باللفظ. من المعلوم أن أكثر العطايا تكون بالفعل. نعم، هذه الرواية إذن ماذا؟ دالة على ذلك. وفي الإجارة أيضا هناك رواية أخرى واردة عن إمامنا العسكري في رجل آجر ابنه لمدة سنة بإجرة معلومة ليخيط، يعني هذه الإجارة للابن حتى يصبح خياطا عند المؤجر مدة سنة. في هالأثناء يعني بعد أن أعطى أو سلم ابنه، دفع ابنه، الرواية تقول دفع ابنه، يعني شلون دفع ابنه؟ يعني قال لابنه راح خيط عند فلان لمدة سنة وراح يعطيك السعر الفلاني مثلا على كل، خلنا نفرض على كل ثوب تخيطه ريال. ما قال لمن دفع إليه الابن مثلا آجرتك ابني لمدة سنة في هالمدة بأن يخيط لك كل ثوب بريال، أو لمدة السنة مثلا كل شهر من شهورها مثلا بألف ريال، أو السنة كاملة باثني عشر ألف ريال. الأمر ما فيها كذا، إنما جد دفع ابنه. ماذا أجاب الإمام العسكري عليه السلام؟ يعني الرواية لها ظهور في شنو؟ ظهور في المعاطاة. في هالأثناء يعني بعد أن أعطى ابنه حصل التعاطي، ولعله مثلا دفع إليه مثلا إجرة الشهر الأول أو بعض من الأجرة أو التزم بذلك حتى لو لم يدفع، بس أحد الطرفين هذا دفع ابنه للمؤجر. في هالأثناء جاء شخص آخر قال هذا آجرت ابنك أو دفعت ابنك ليخيط عند فلان مثلا في كل شهر بمئة ريال، أنا راح أدفع في كل شهر بمئة وعشرين ريالة، زاد عشرين ريال زيادة في الشهر. الآن ما بعد يبدأ هذا الابن في الخياطة، هل يجوز لمن آجر ابنه أن يفسخ الإيجار أم لا يجوز؟ ماذا قال الإمام العسكري عليه السلام؟ أي الإمام كتب مكاتبة: يجب عليه الوفاء لمن آجر ابنه إليه أولا، إلا إذا عرض لابنه مرض أو ضعف، فحين ذلك بعد هذا لا يجب عليه أن، يعني راح تنفسخ الإجارة بشكل طبيعي. ليش؟ لأن الابن غير قادر على أداء عمله. فإذا ماذا نستفيد من هذه الرواية في الإجارة؟ نستفيد منها أن الإجارة بالمعاطاة كما قلنا دفع ابنه، فيها دلالة على أن هذا الدفع للابن ليس بالصيغة، وإن كان محتمل الصيغة لكن الظهور يدلل على أن ماذا؟ على أن هذا الفعل معاطاة، يعني هو أعطى ابنه، آجر ابنه بدفع ابنه للقيام بالعمل. فإذا ومع ذلك الإمام العسكري عليه السلام لما جاء هذا الشخص الآخر الذي يريد أن يستأجر الابن الخياطة بزيادة، الإمام ما قال إن هذا فعل وفعل المتعاطيين يدلل على الإباحة، يعني هذا النوع من الإجارة ليس بلازم، فيستطيع أن يفسخ الإجارة من آجر ابنه ويؤجر ابنه بعقد لفظي من الشخص الثاني الذي جاء ليدفع الزيادة. الأمر ليس كذلك. قال الإمام عليه السلام ماذا؟ أي نعم، في الكتابة طبعا، ما قال، كتب: عليه أن يفي للمؤجر الأول إلا إذا كانت هناك علة لا يجب الوفاء لحصول هذه العلة كالمرض والضعف. فطيب، يعني ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الإجارة بالمعاطاة من العقود اللازمة ويجب الوفاء بها من أول الأمر، وما الدلل فقط على الإباحة من أول الأمر. وكل من قال بصحة الهبة، يعني العطية، وقال بصحة الإجارة، حكم الإجارة والهبة كحكم البيع، كما أن في الإجارة والهبة يعني تكون العطية مملوكة للمعطى للموهوب له، وتكون هذه الإجارة من العقود اللازمة، كذلك أيضا في البيع بالمعطاة هو عقد لازم من أول الآن. فإذا يمكن أن نستدل بالإجماع المركب، يعني لا قائل بوجود فارق بين البيع والهبة والإجارة، كل هذه الأنماط من التصرفات يعني المتوقفة على ماذا؟ في الهبة طبعا تتوقف على الملك، في الإجارة إما يكون هذا المؤجر أصيل أو وكيل، وبالتالي هو مالك للعين فيؤجر. كيف أجر بالمعاطاة وكيف صح هذا العقد وأصبح لازما من أول وهلة؟ فكذلك أيضا الإعطاء المراد به التمليك كما يفهم العرف، يتحقق أو تتحقق به الملكية من أول وهلة. الوزن واحد والمسألة تندرج يعني تحت سياق واحد. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.